الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحن نحاول أن نختم إن شاء الله تعالى مجلس اليوم بالانتهاء من باب الربا والصرف وقطار. وقفنا عند المسلك الخامس من مسالك العلة، وهو الوصف المناسب وذكرناه. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في مسلك آخر، وهو الصبر والتقسيم. كل ده هنشوفه الآن عند تحقيق المسألة، تمام؟ الصبر والتقسيم، وهو حصر الأوصاف التي تحتمل أو الأوصاف الصالحة أن يعلل بها الحكم. هو حصر الأوصاف التي تحتمل أن يعلل بها حكم الأصل، أو هو حصر الأوصاف التي الأوصاف الصالحة، يعني الصالحة دي مكان إيه؟ مكان اللي تحتمل أن يعلل بها حكم الأصل. إحنا عندنا حكم الأصل اللي هو الربويات اللي موجودة في النص، الذهب بالذهب، وبعدين البر بالبر، والشعيبش إلى آخره، ستة أصناف، صح؟ هل الحكم يتعدى إلى غير المذكور، أم أن الحكم منضبط بالمذكور فقط؟ ده الكلام، لا مش بس ده الكلام، وسبق الكلام فيه، واضح؟ فما معنى كلمة صبر وتقسيم؟ فأنا بنظر، وسبق الكلام إنه دائما الشرع الحكيم له يعني في منظور الأدلة لها مقاصد ولها حكم، علمناها أو جهلناها. فهنا الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى ومن تبعهم على هذا الأمر. فما يسمى في مسلك المسالك العلة تعليل الحكم، الصبر والتقسيم. يعني صبر وتقسيم، حصر الأوصاف المناسبة لمحل النظر في الأصل. الأصل الستة أصناف اللي موجودة معه في النص، اللي أنا لما أجي أخرج الفرع اللي أنا عايز أنزع الحكم، أجمع بين العلة اللي موجودة اللي أنا شايفها موجودة في الأصل، هل هي موجودة في الفرع أو لا، عشان أجمع بينهم الحكم الفرع حكم الأصل. واضح كده معايا؟ طيب، قد تكون بقى في واحدة، في وصف، في اثنين، في ثلاثة، في أربعة، العدد المذكور أنا حصرت فيه قد يكون. أنا ذكرت لك المثال هنا، قد يكون، قد يكون، قد يكون، كله على إيه؟ على الاحتمال. والاحتمال منين؟ ده مش بالمزاج، ده من خلال النصوص. هما زي ما سبق، لماذا احنا جلسنا مجلس يومين وثلاثة في صبر النصوص؟ عشان من أدل الكلام الأئمة نرى نظر الأئمة على أي شيء بنوا، مش بعقل مجرد، لا، ده بنوا على إيه؟ بدلالات نصوص كما يأتي لاحقا. يبقى هو حصر الأوصاف الصالحة أو التي تحتمل أن يعلل بها حكم الأصل في عدد معين، ثم إبطال ما لا يصلح بدليل منصوص، بدليل منصوص أو بقرينة ظاهرة، فيتعين أن يكون الباقي علة. يبقى أخذ أقرب الوصف للمنصوص واحكم به، وهكذا، إما بالإماء والتنبيه كما سبق، إما بالمنطوق الصريح. صحيح؟ مش احنا قلنا ان في منطوق نص صريح ده خلاص يجب اعتباره، وظاهر له اعتبار من خلال الظاهر، وقد يصرف هذا الظاهر بقرينة واضحة. يبقى في ايه؟ احتمالين. احتمال الاول وهو الاولى والظاهر والراجح من دلالة الظاهر النص، فان اردنا ان نصرف النص عن ظاهره بقرينة وقعت لي، بقول لي بايه؟ مش بالمزاج، بقرينة وقعت لي، بقول ان النص ده مراد ظاهره كذا ولكن مراده كذا بدليل واحد اثنين، ده اسمها الايه؟ القرائن. مش بالمزاج، ما تقالش هي كده، لا، ده غير معروف، تمام؟ فهذا التقسيم. ثم يبدأ بصبر واختبار تلك الأوصاف، هل الصبر والتخصيم يسمى بتنقيح المناط، أو أن تنقيح المناط مسلك آخر من مسالك العلة على قولين ولا يضر، فسواء كان هذا أو هذا فالتخريج عليه قائم، سواء كان بصبر التخصيم. يعني عاوز أقول أن التنقيح والمناط تفتكروا أنتم لما اتكلمنا في الصيام في كتاب الصيام الإخوة الحديث من زمان، ولما خرجنا المسألة من جامع زوجته في نهار رمضان، صحيح؟ والبعض بيظن أو ظن كما هو موجود اليوم ولك ده قول مال ده مسكين، ولكن لما نظرنا في المسألة وجدنا مش قول مال، قول الشافعي بدلالة النص عنده إنه لا يتعدى إلا غير المجامع، لكن وجدنا قول مال وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة وأبو حنيفة على إيه؟ يبقى جمهور العلماء وليس مالكا، صحيح؟ وأعملنا يومها تنقيح المناط للإمام رحمه الله تعالى من نظر من خلال القرآن ومن خلال السنة وتعريف الأئمة لمعنى الصيام، واضح؟ لو أنكم تذكرون فأعملنا يومها تنقيح الإيه؟ تنقيح المناط. وهنا أيضا فالصبر والتقسيم، هل نقول عليه تنقيح مناط أو تنقيح المناط منفصل؟ مش هيضر سواء كده أو كده، ده معمول به إيه؟ معمول به. فالتخريج عليه قائم، وذلك من حيث الآتي: واحد، ايه هو تنقيح المناط؟ هو ما كان، هو مكان النوط، يقال ناطه بكذا يموطه به نوطا اذا علقه، علق الايه؟ الحكم عليه، تعمد انتهاك حرمة الشهر، تعمد انتهاك حرمة الشهر، تعمد انتهاك حرمة الشهر بالجماع عمدا في نهار رمضان، تعمد انتهاك حرمة الشهر عمدا بالأكل والشراب في نهار رمضان. سبقت لكن بديك مثال تقريبي لأجل إيه؟ عشان نستوعب اللي جاي. يبقى المناط هو مكان الايه؟ النوط، يقال ناطه بكذا ينوطه، عن اللي جاي ركز بس معايا، ناطه بكذا ينوط، مش هقولنا العله مناط الحكم عله الحكم سبب الحكم، مش كل ده اسباب، كل ده واحد، كل ده هي دلاله الفاظ، يعني خط الفاظ. اذا علقه والمراد العله، واضح؟ والمراد العله لان الشارع ناط الحكم بها. التنقيح من نقح الشيء، ها، نقح الشيء تنقيحا اي هذبه وميزه فلا حشو فيه، تقول لك ايه؟ طبعات مزيدة ومنقحة، مش بس عندك ايه؟ يعني ايه مزيدة ومنقحة؟ يعني عاوزين ما نحشيش الموضوع، يعني خلص الموضوع، ايه المطلوب؟ رسالة قليلة الحجم لكن كبيرة الشأن، لا يعني كبيرة الشأن على العلمية، او رسالة منفوخة وهي مشوى لفادو، مش هتقول كده؟ لو تقول هتمسك كتاب كده عملت قلب في الكتاب، والله الكتاب ما فيش فلا دول، وكل دول ما لهمش لازم. يوم الجلع اللي بيبقى في المعرض زعلان، خاصة لما يكون معاك حد من الإخوة، لا ما تاخدوه، السيب دوت في مكان تاني، واضح؟ هي ايه؟ فلا حشو فيه. فيكون تنقيح المناط هو تهذيب وتمييز العلة مما علق بها من أوصاف لا تصلح للعلية، وبهذا يعني أنه يلغى الايه؟ يلغى الفارق. طب الحق بقى اكتب معايا بسرعه بقى، معلش بسرعه، يعني احنا ان شاء الله بنحاول ان شاء الله بطول بالعرض نخلص مجلس اليوم بسرعه بقى، مع ان شاء الله بسرعه. يبقى انت تاخد سهم بقى كده، يلغى الفارق، هناخد سهم ونكتب بسرعه. ومن وجه اخر نقول ايه، ما خدش ورقه ولا ايه؟ ومن وجه آخر نقول هو أن ينص الشارع على حكم ويضيفه إلى وصف يقترن به أوصاف أخرى، يقترن به أوصاف أخرى لا مدخل لها في الإضافة ولا أثر لها في الحكم، فيقوم المجتهد بحذف ما لا يصلح علة ليتسع الحكم، هذا ثاني. ومن وجه آخر نقول هو أن ينص الشارع على حكم ويضيفه إلى وصف يقترن به أوصاف أخرى لا مدخل لها في الإضافة ولا أثر لها في الحكم، فيقوم المجتهد بحذف ما لا يصلح علة ليتسع الحكم. وبهذا وبهذا يظهر وجه الشبه، وبهذا يظهر وجه الشبه مع الصبر والتقسيم، إلا أن تنقيح المناط قد يكون خاصا في الأوصاف وبهذا يظهر وجه الشبه مع الصبر والتقسيم إلا أن تنقيح المناط قد يكون خاصا في الأوصاف التي دل عليها ظاهر النص. قلنا إيه؟ ظاهر النص على الراجح، يعني ها هصرف ظاهر النص عن ظاهره يبقى محتاج قراءة، قرينة تؤكد على صدق كلامك في صرف ظاهر النص عن ظاهره، تمام. وبهذا يظهر وجه الشبه مع الصبر والتقسيم إلا أن تنقيح المناط قد يكون خاصا في الأوصاف التي دل عليها ظاهر النص، وهي محصورة بواسطة هذا الظاهر، بخلاف السبر والتقسيم فإنه خاص في الأوصاف المستنبطة. أنا بوضح لك الإيه، يعني على إنه نقول إن السبر والتقسيم هيبقى مسلك لوحده والتنقية مسلك لوحده ولا الاثنين يمشوا، ده توجيه الكلام. وفي كل الحالات هو مش هيضر كثير ما دام الحكم قائم عليه، تمام. فمن جعله مسلكا خاصا ما في مشكله، ومن جعله مسلكا تابعا لمعنى الصبر والتقسيم ما في مشكله، تمام. يبقى في تداخل في ايه؟ تداخل لفظي، صبر تقسيم تنقيح كله ده واحد، ولا صبر تقسيم شيء والتنقيح شيء، تمام. بخلاف الصبر والتقسيم فانه خاص في الاوصاف المستنبطه الصالحة للعلية، فهناك من رجحه مستقلا، يعني مسلك ايه؟ مسلك مستقل مسالك العلم، فهناك من رجحه مستقلا وهناك من قال لا فرق بينهما. والخلاف هنا غير مؤثر سواء سميناه صبرا وتقسيما أو تنقيحا للمناط، والخلاف هنا غير مؤثر سواء سميناه صبرا وتقسيما أو تنقيحا للمناط، واضح كده؟ فإذا فرعية مهمة برضو من باب ذكر الشيء، يعني فإذا فرعية سريعا أين تحقيق المناط هو، يبقى أنا عندي في حاجة اسمها تنقيح مناط وتحقيق مناط وتخريج مناط، واضح؟ تحقيق المناط هو أن المجتهد قد تحقق من وجود العلة، في الأصل أن المجتهد قد تحقق من وجود العلة في الأصل، وأن العلة هي المناط، يبقى حط بين معكوفتين كده العلة، بين معكوفتين المناط في الأصل، ولكنه يجتهد من تحقق وجودها في الفرع، هو تحقق من وجودها فين؟ في الأصل، يبقى باقي الاجتهاد ان انا اجدها فين؟ في العلة المرادة. وهذه مهمة، وهذه مهمة اسهل من سابقتها في التنقيح، لأن التنقيح بنظر في الأصل وببحث عن علة الحب وبعدين أنظر فين في الفرع الثاني. يبقى النظر القائم أولا في الأصل، لابد أن أنا عايز الأصل ده عندي أهو، عاوز أخبر بحكم شرع نزل عليه مشكلة معاصرة، لازم أفهم الأول النص ومناط الحكم فيه عشان أخرج على الإيه الفرع، لازم أعرف العلة هنا إيه عشان أخرج عليها المطلوب تخريجه على المسألة. يبقى بنظر في اثنين، في الأصل ثم في الفرع. بالنسبة للتحقيق أنا تحققت من وجودها فين؟ في الأصل، واضحة بالنسبة لي وأنا متأكد النص دل عليها وانتهى القضية. يبقى أنا باقي البحث فين؟ باقي البحث في العلة، تنفع نزلها ولا لا؟ مفيش حاجة اسمها الواقع هو كده والعرف جرى على كده، لا، ده شوف ناس قاعدة على المصطبة، ما ينفعش، لا يجوز، ده اسمه تخريب، صح؟ هتنفع نزل ولا لا؟ هذه هي، واضح؟ طيب ده اسمه ايه؟ مثل مثلا الاجتهاد في القبلة، الاجتهاد في ايه؟ في القبلة، القبلة طبعا معروفة، الاجتهاد فيها معروف، صحيح؟ حيث ان الاستقبال معلوم بالنص، يعني لا صلاة الا اذا استقبلت. انا عارف ان لازم عشان اصلي وصلاة صحيحة لابد ان استقبل القبلة، فين بقى القبلة؟ يبقى الاصل عندي المسألة مبنية على لابد عشان اصلي لابد اتجه الى القبلة، صح؟ طب اين القبلة بقى؟ اجتهادي هنا في القبلة. لو انا في الصحراء اعمل ايه؟ صح؟ يبقى الاصل عندي معروف، هصلي في اتجاه القبلة، لكن فين القبلة؟ وضحت المسألة بقى، صح؟ جيت بقى يمين شوية، جيت يمين شوية، جيت كذا، يبقى انا معفو، لكن اجتهدت على ان القبلة هنا يمينا او اخر انها شمالا او اخر انها ازيد او اقل الى اخره، واضح؟ ده مثال بسيط. تخريج مناط الحكم، تخريج المناط هو دي بقى اصعب، تخريج المناط هو ان ينص الشارع على حكم في محل ما، ان ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه، يعني لعلته، واضح؟ يبقى قلنا ان مناط الحكم هو علة الحكم، لا صراحة ولا إيماء، لا صراحة ولا إيماء، وهذه مهمة أصعب من السابقين اللي هو تنقيح المناط وتحقيق المناط. فالمجتهد يقوم باستنباط العلة في الأصل ثم يتحقق من وجودها في الفرع، وهذا يعرف بالقياس الخفي. دي من تتمة الايه المسألة سريعا. ننظر بقى في مسألتنا سريعا. نعم. فالمجتهد يقوم باستنباط العلة في الأصل ثم تحقق من وجودها في الفرع، وده يعرف بالقياس الخفي. نرجع بقى لأصل المجلس في تخريج المسألة، تخريج المسألة عشان نفهم الكلام. أولا تحريم الربا في الأعيان الستة المذكورة في النص، تحريم الربا في الأعيان الستة المذكورة في النص، هل هي سبق الكلام تخريج المسألة؟ أولا تحريم الربا في الأعيان الستة المذكورة في النص، سبق الكلام ابتداء المسألة على قول الجمهور وقول الظاهرية، صح؟ هل هي من باب الخاص الذي أريد به العام وهو ما عليه الجمهور كما سبق بيانه، أو هل هو من باب الخاص الذي أريد به الخاص، يعني النص وبس، ده الظاهرية، تمام؟ وهو ما عليه الظاهرية تمسكا بظاهر النص كما سبق ذكره، ده أولا مجرد استرجاع سريع. ثانيا علة الربا في الأعيان المذكورة، علة الربا في الأعيان المذكورة. أما الذهب والفضة، شو بقى الكلام هو بقى؟ هنطبق الكلام اللي سبق ذكره، صبر تقسيم تنكح مناط، هنشوف إيه الوضع. أما الذهب والفضة إيه علة الربا فيه؟ يعني انا عايزك بقى تتكلم بواحد درس فقه بقى، ما تقوليش احنا عايزين ايه الكلام، بقول لك قول يحتمل مسألة سابقة، مش فساد بقى على قولين صح؟ القولين دول على اي كلام كده ماشي كده بموضوع كده، ولا ماشي مبني على اصول عند الأئمة؟ هذه هي. فانا بوضح لك ازاي بنخرج المسألة عشان افهم على اي اساس ابو حنيفة ومن معه قال قول قوي لابو حنيفة واحمد بن حنبل وفي المشهور عنه الى اخره، صحيح؟ وقول جمهور العلماء صح. يبقى في هذه الحالة على اي شيء بنوا الحكم؟ بتقولش مسألة على قولين واللي عجبه خده، ما يمشيش كده، ده حلال وحرام، وواحد من الاثنين صح والتاني خطأ. يبقى لازم يكون مبني على تحليل علمي، واعرف لماذا خرج الأئمة رحمه الله تعالى هذا الكلام على اي شيء عشان انا اقول هذا القول او لا. فانت بتقول الان بقول لك الذهب والفضة، ايه علة الربا فيه؟ تحتمل نشوف بقى، قال هنا انه تحتمل ان تكون الوزن، وده اللي قال ابو حنيفه واحمد بن حنبل المشهور وجماعه صح. يبقى هنا قالوا علة الربا في الاعيان في الذهب والفضة كله موزون، فسووا الخشب بالذهب والفضة، زو الرصاص والألومنيوم بالذهب والفضة، كل شيء موزون حكم حكم ذهب وفضة. بالتالي ده القول الأول. فهي العلة عندهم في كل موزون جنس، في كل موزون جنس تمام، كل إيه يعني من جنسه، ما دام إن موزون حكم حكم الذهب والفضة، ده احتمال الأول تمام. خد بدلالة سياقات الذهب بالذهب وزنا بوزن دي صح. طب من عندي تاني وصف تاني، ادي وصف، وصف مناسب بنى على حكم، وصف تاني قال مثلا بمثل، ثالث قال يدا بيد، ادي وصف. فهو خد الوصف ده بس وما حكم، قال وزنا بوزن، كل ما يوزن حكمه حكمه، وبالتالي هيبقى الموزون كالموزون سواء، ويكون في نفس الايه، فسوى كل موزون بالذهب والفضة. واضح كده؟ طيب الاحتمال الثاني ان تكون الثمنية، الثمنية هي العلة في الذهب والفضة. ليه؟ كونها قيما للأشياء، كونها ايه؟ قيما للأشياء. والمتلفات فلا تتعدى إلى غيرها. يعني أنت أتلفت شيء، من أتلف شيء فعليه هتصلحه بإيه؟ هتصلحه بخشب ولا صلحه برصاص ولا صلحه بمادة صح؟ هذه متلفات، يعني حاجة باظت، حاجة كسرت، حاجة خربت، بتعملها بإيه؟ هكذا جرت الأعراف وجرت من عهد النبي إلى اليوم، بالمادة بالنقود بالفلوس صحيح؟ هذه تمام. يبقى ده اللي دار عليه بين القول الأول اللي هو احتمل الوزن للعلاء بن حنيفة وأحمد ومن معهما، والقول الثاني احتمل الثمانية وهو قول جمهور العلماء وأحمد في الرواية. وأما الأعيان الأربعة هذه العلة يحتمل أن تكون علة الربا في الأعيان الأربعة إيه؟ عندي فيه بر القمح والشعير والتمر والملح، كم؟ أربعة. علة الربا في الأربعة إيه؟ إيه علة الربا في القمح والشعير والتمر والملح؟ حلو، تعال ننظر بالأوصاف اللي موجودة من خلال النصوص، بقول من خلال النصوص تمام. يحتمل واحد كونها مطعوم جنس مطلقا، كونها يبقى دي واحد، كونها مطعوم جنس مطلقا يكال او يوزن او لا، وحطيت لك العزو سريعا الى من سبق ذكره. يبقى كونها مطعوم جنس مطلقا لان النص دار حول ما يطعم تمام، حول ايه؟ ما يطعم، فقالوا مطلقا يكال او يوزن او لا. المكيال الكيلة والصاع والوزن معروف كفة أمام كفة تمام أو لا أو العدد. النهاردة بنقرأ في بتاع كده في مجلة كده يعني عاملين عروض أكل مش عارف إيه في العشاء كده، فجاي بقرأ الكيوي شفت قلت إيه؟ قلت ده شغلت إيه؟ هنا الكيوي، الكيوي معمول بقى سعر الواحد جنيه وربع معمول 83 قرش بتتباع بالإيه؟ بالواحد. شفت معناها إيه؟ مطعوم واضح؟ فطبعا دخلت الايه مساله الشباب. طيب يبقى هنا يبقى كونه مطعوم جنس مطلقا يكال او يوزن او لا، وعلى هذا المطعوم مقتات. خلي بالك من التخريج ده كله، مقتات يعني ايه مقتات؟ ما ينبني به الانسان ويتقوت به الى اخره، او مدخر ينفع يتعان، او في الوصفين يقتات ويدخر اثنين، او كونها مطعوم جنس مكيلا او موزونا فقط، ما لهش علاقه بالايه بالوزن او كل ما يؤكل وما تدخل بقى فيه معدود غير معدود وكذا الى اخره. واضح؟ يبقى كونها مطعوم جنس مكيلا او موزونا فقط، الادله سبقت تمام. ثلاثه ادي احتمال ثاني، أو كونها ماكل جنس مطعوما كان أو غيره، ماكل جنس مطعوما كان أو غيره. العزو مذكور بين يديه، يبقى احنا حصرنا هنا العلة في كام احتمال. إذا اسمه بقى سميه بقى تنكيح مناط عشان أبعد الفوارق واخد الحكم المناسب بما دلت عليه النصوص صراحة، أو بما دلت عليه النصوص بما يسمى بالإماء والتنبيه، أو ما دلت عليه النصوص بنفي الفارق بين الأصل والعلة، أو ما دلت عليه النصوص بما يسمى بقياس الشبه بين الفرع والأصل، أو ما دلت عليه النصوص بما يسمى بالوصف المناسب بين الأصل والفرع. هذه الألفاظ أنا عايزك أنت إيه تعرفها من خلال لما نيجي ننظر في المسألة دلوقتي نحط المسكوت عليه، المسكوت عنه بالمنصوص عليه عند الإمة، وإزاي بنوا هذا الكلام. وبهذا يظهر لنا انحصار العلة في كون العين، العين اللي هي من الأربعة، من الأربعة المذكورة، كون مكيلا أدي واحد صح، مكيلا أدي واحد، أو كونه موزونا سبقت في النصوص اثنين، أو كونه مطعوما صح أدي ثلاثة، أو كونه مقتاتا أدي أربعة، أو كونه مدخرا أدي خمسة، أو كونه مالا أدي ست صح. يبقى احنا كده صبرنا، صبرنا الأوصاف اللي محتمل تخريج العلة عليه من خلال ايه؟ من خلال النصوص. ممكن يكون الكيل، الوزن، الطعم فقط اللي يكون مع الطعم يدخر، أو ان يكون الايه، أو أن يكون المال. فهذا يسمى بالصبر. وبعدين يدخل فيه التقسيم، التقسيم بقى أننا هوجه أقرب العلة في الفرع إلى الأصل. احنا صبرنا الأوصاف، أبدأ أقسم بقى أخد إيه وأسيب إيه. يبقى أنا عندي احتمالات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ده ستة دلت عليها النصوص، السادس طبعا ده مستبعد صح. يبقى هنقول ايه؟ خمسة من خلال إيه؟ دلالة النصوص. واضح؟ طيب لازم بقى حاجة من دي تصلح وحاجة لا تصلح. كل إمام حسب ما وقع له من النصوص قال وتمسك. شوف الإمام الشافعي ومن معه تمسك بحديث معمر بن عبد الله بس. واضح؟ قال كان طعامنا يومئذ والطعام بالطعام، قال الطعام فقط لا علاقة لا بالوزن ولا. طب بقية النصوص ده كما كوكة نظر لأم رحمه الله تعالى عنه، أعمل حكمه بنص بنى عليه. والثاني كل نصوص سابقة قد يكون لم تبقه رحمه الله تمام، أو له تخريج آخر عن المسألة حسب ما يأتي لاحقا. ثم يبدأ بعده بالصبر وهو اختبار تلك الأوصاف وينظر فيها ويسقط ما لا ما لم ويسقط ما لم يجده مناسبا أي المجتهد في النظر، وما لا يصلح لتعليل الحكم به فقد يبطلها المجتهد كلها إلا واحدة فهي العلة عنده، كما فعل كل إمام سبق ذكرهم. وقد يلحق بالواحدة وصفا آخر عنده كما فعل مال، هي علة واحدة أخذ أبو حنيفة وأحمد في رواية وغيرهم الوزن بس في الذهب والفضة والكيل بس في كل المطعوم. الشافعي رحمه الله تعالى أخذ فقط، أهل بقى أحمد والشافعي ومالك خدوا من الذهب والفضة إيه الثمانية، خلاص طبقوا على هذا الأمر. بقي الاختلاف فيما بينهم في العلة في الأربعة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال إيه؟ قال المطعوم فقط، هذه قوله. القول الثاني قال مطعوم يكال أو صح. الإمام مالك قال مطعوم بالنظر برضو كما هي تخريجه الآن بالنظر، مطعوم يبقى مطعوم. وطبعا لو انت لاحظت كما رجحت في المسألة ان كل مطعوم مقتاد صح، كل مطعوم ايه يقتاد. في واحد بياكل حاجه ما فيهاش بيها ما ياكل فيه، يبقى باقي ايه مسألة الادخار، يبقى حط وصف. ولذلك لما سبق في القول اللي هو المقتاد والمدخر قال لك ده اللي له حظاق مين الملكية، وهو الظاهر لان كل مطعوم يقتاد. بقي على مسألة الايه الادخار، جابوا منين؟ في مرأة من الوصف المناسب من البر، القمح بيتخزن، الشعير بيتخزن، الطمو بيتخزن صح، والملخ بالايه قال لك ما يدخر وما في حكمه، يبقى خد الوصف منين برضو بدلات النصوص ايضا صح. طيب الثامن مسألة بقى الدوران، ده من جملة الحص طبعا ما دخلتش فيه طبعا مش في بابنا. الدوران هو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند انعدام الوصف. التاسع الوصف له ثلاث أقسام شبه طرد مناسب، وبكده المسألة يعتبر انتهت عند الان. ندخل بقى في مجلس ايه اليوم، وهو على إثر ما سبق ذكره يمكن النظر في محل الحاق المسكوت عنه. بعد ما سبق هذا الكلام يمكن النظر في محل الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في النص عند الأئمة الأربعة. إيه المسكوت وإيه المنطوق؟ شغل نفسك معي. المنطوق النص اللي عليه القضية دي كلها، إيه المسكوت؟ اللي عايز أجيب له حكم صح؟ مفيش شعير، القمح موجود في أماكن دون أماكن صح؟ التمر مش موجود، في عنده رز وعنده ذرة وعندي 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 فول وعندي فاصوليا وعندي عدس وعندي برامج وفي سوق شغال على هذه المطعومات، إيه الحكم؟ واضح الكلام؟ هذا هي. لكل واحد من القيسين وجه في استنباط المحل الجامع بين المنطوق به والمسكوت عنه، والذي اعتبره في الإلحاق بالأعيان الأربعة في النص. أما الشافعية معي بقى فقد اعتبروا الشبهية في القياس، فقد إيه؟ اعتبروا الشبهية في القياس، قياس الشبه تمام، من حيث إن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم. لازم يبقى في شيء توضيحي زي إيه؟ استدلوا بقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، والسارق والسارق فاقطعوا، فلما علق الحكم بالاسم المشتق وهو السارق علم أن الحكم متعلق بنفس السارق، يبقى علة الحكم علة القطع إيه؟ السارق. فهمتوها كده؟ ده اسمه إيه؟ هي بقول لك كده من باب الشيء بنظيره، الشيء بنظيره. فقال لك ده الحكم أخذ السلام المسلم مع نعم، يبقى الشيء بالنظير أيضا هدخله على مسألة الربويات، ده اسمه عندهم قياس الايه الشبه. هذه المسألة تشبه هذه المسألة. وإذا كان هذا هكذا وقد جاء من حديث معمر بن عبد الله اللي الحق هو تمام أنه قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام الطعام بالطعام مثلا، وعلى سبيل المثال ذكر وكان طعامنا يومئذ يومئذ انتبه يومئذ زمان ومكان واضح ازاي يومئذ معنى هذا ان الحكم يتعدى في كل زمان ومكان على كل مطعوم. وصلت كده وصلت ماشي. فهذا يبين ان الطعم هو الذي علق به علق به الحكم. ده فهمنا كده اللي عند تخريج من عند الشافعيه. اما المالكيه فانهم وافقوا الشافعيه على ذلك من حيث الايه من حيث الاصل وافقوا ان مساله الطعم احنا موافقين معاكم فيه لكن زودوا اوصاف اخرى بدلاله النصوص وهو الادخار مع الاقتات. احنا قلنا ان كل مطعوم مقتات لكن وصف لاحق وهو الادخار تمام. ولكنهم زادوا على الطعم صفة أو صفتين أو ثلاثة كما سبق ذكره في القول الثاني. واستنباط ذلك عندهم بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الأربعة المنصوص عليها. فلما ذكر فيها عددا علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه. بسبب بقى نرجع لمسألة الإماء والتنبيه من النص بنى لحكم الإمام مالك. أئمة كبار أئمة كبار ويا ناس صغار اليوم يتعلموا من الكبار ما عودش كده على دكة يقول لك على قوية عطاتها أربعة واللي يعجبها خده ما هيش فوضى. هي ما في هل هي عندما تنتصل لمسألة انتصل على أصل يبقى أنت متابع. أما مقلد ما تعيش نفسك مع العلماء يبقى أنت كده أفهم الأئمة لماذا قالوا وأتبنى متبعا ولست مقلدا. هو ده تمام. يبقى هنا قال وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار وهي أصول المعايش وذلك من حيث شو بقى مزيد تخريج وتفريعات. واحد إنه نبه بالبر والشعير على أصناف الحب المدخر صح؟ اثنين نبه بالتمر على جميع أنواع الحلوات المدخرة كالسكر والزبيب والعسل ونحو ذلك يدخر أو لا؟ نعم. ثلاثة نبه بالملح على جميع أنواع التوابل لإصلاح الطعام. وإحنا قلنا الاعتراض على الأئمة الأربعة بقول ابن حزم أو بغيره إنه في مسألة بالملح لا يطعم. بالملح قالك لا يطعم هو في حكم ما يطعم لأن أنت ما في أحد بيأكل طعام بدون ملح صح ولا لا؟ طيب ما ده الرد. انت لا تقول لك ده مش طعام انت تقول هو في حكم في حكم الطعام. هل في طعام انت مش هتستطيع طعام ولا تاكل بدون صح؟ يبقى انا صح ان اقول هو طعام. لا هو مطابق مع قولك في حكم الطعام صح وجودا وعدم نفيا اما ان تثبته اما الا يبقى في حضر التناقض صح. هذه الحكم على الغالب الحكم على الايه. كم واحد من اخواني الان يجيب له طبق ملح ويغم مزلوب العيش الخبز اثنين ثلاثة الواع او يعني اقول لك خمر الله اكل صح. فهنا الحكم على الايه على الغالب. تنبيه احمد رحمه الله وبعض الحنابلة مع هذين القولين ايضا صح ولا لا؟ انتبه احمد له كم قول؟ ثلاثة تمام؟ طيب واما الحنفية والحنابلة في المشهور عنهم اعتبروا الوزن والكيل مطلقا لما علق التحليل باتفاق الصنف اللي هو الجنس واتفاق القدر كما في قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد وذكر الفضة كذلك وذكر الأربعة كذلك أيضا وفي بعضها كيلا بكيل وزنا بوزن وفي بعضها والذهب بالذهب وزنا بوزن وكذا الفضة وفي بعضها لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق سبقت اللغات فيه إلا وزنا بوزن وفي بعضها كنا نبيع صاعين بصاع والصاعين كنا نبيع صاعين بصاع تمام. ظاهره البيع بالكيل بقرينة صحيح آخر رواية البخاري وقال في الميزان مثل ذلك يبقى المذكور ده ايه؟ كي والميزان كذلك. بيسمحلنا بقى في منطوق وفي مفهوم. المنطوق هنا قال كنا نبيعه صاعين بصاع. هتقول لي طب وانت ليه انت قلت ان ده كيل؟ في اخر السياقات، في اخر السياق عند البخاري ومسلم قال وكذلك الميزان. يبقى عندي فهمت ان الميزان غير الكيل. يبقى المنطوق قال لي صعب، قلت لك ده المكيال. هتقول لي منين؟ ننظر اخر السياق، قال وكذلك الميزان. يبقى دل على ان ده مكيال والميزان حكمه. يبقى ما يوزن مثلا بمثل كذلك، يدا بيد كذلك، والكيل مثلا بمثل يدا بيد كذلك. وفي آخر رواية مسلم وكذلك الميزان ولا يؤثر باختلاف في رفعه أو وقفه. وطبعا شرطنا قبل ذلك أنه مسألة ده من كلام النبي ومن كلام الصحابي لا يضر، واضح. وفي رواية فمنعنا أن نتبايعه إلا كيلا بكيل لا زيادة فيه. هذه الروايات في حديث عمر وأبي هريرة وبلال وأبي سعيد، وفي حديث عبادة الذهب بالذهب مثل بمثل. النص ده مهم عند النساء لو لكم تذكرون، الكفة بالكفة. يبقى دي ايه؟ صح؟ وذكر كله بقى الفضة بالفضة، الكفة بالكفة، التمر بالتمر، ما الحبيب كله ذكر كله الكفة بالكفة، الكفة بالكفة. سبق هذا السياق. وظاهره البيع بالايه؟ بالوزن والكيل. وفي رواية الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن، يعني تبره وعينه. الذهب المضروب الخالص الكويس بذهب المغشوش، الذهب القديم بالذهب الجديد، لا فرق. وإلا فبيع واشتري، واضح. يبقى انت خرج الكلام ده بقى على مسألة الساغة اليوم، محتاج تصريحه. دي سبقت في حديث ومسألة الفص ومش الفص والكلام ده. هذه الروايات ترشد إلى ضرورة الاتفاق في الجنس. الكلام لمن؟ للحنابلة والحنفية. طب نخلص وانا معاك عشان يبقى قدامنا. وهذه الروايات ترشد الى ضرورة الاتفاق في الجنس اللي هو الصنف. ضرورة الايه؟ الاتفاق. دي اسمها ايه؟ لا لا، ده اسمه ملح، اسمه ذرة، اسمه ايه؟ الجنس، الصنف. تقول لي بقى ذرة استرالي، ذرة مصري، ده اسمه ايه؟ ذرة. والقدر كيلا بكيل وزنا بوزن، واضح كده معايا؟ طيب وإلا أحسنت، وإلا خلاص هبيع واشتري، مش عاجبه هبيع واشتري خلاص. وعلى هذا علق الحكم، صح؟ واضح من إيه؟ يبقى جمع بين ما يطعم وبين ما يكال ويوزن، تمام؟ يبقى هنا قال هذه الروايات ترشد ضرورة الاتفاق في الجنس اللي هو الصنف أو القدر، وعلى هذا علق الحكم شرط أن يكون في مجلس العقد. طبعا ده على الكل. وكذا علق الحكم بالتحريم باتفاق الجنس اللي هو الصنف واختلاف القدر، كما في رواية أبي سعيد وغيره. وفيه إن لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع اللي هو البلح الايه؟ المخلوط، حلو وحلو رديء أو جيد ورديء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل. يعني انت شايف عقلا ينفع على راضي، البلح بتاعي بايظ ومخلوط في الحلو وحش، واخده الكيلة ديت بنص كيلة حلو، عقلا يمشي، لكن شرعا لغاها. نقول للجماعة العقلانيين، صح؟ سبق الكلام في هذه الجزئية وتخريجها ومحاكمة العقلين اليوم في النصوص. يبقى لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. والشاهد في قوله الصاع بالصاعين، فالصنف اللي هو الجنس واحد والقدر مختلف، صحيح؟ منعه النبي صلى الله عليه وسلم ومقتدى النظر، ولكن لا اعتبار له أمام النقل. سبقت المسألة بالنقلات عن الأم. والمقصود أن الكيل أو الوزن مطلقا هو المؤثر في الحكم، واضح ازاي؟ بنوا الايه؟ كم هو بقى؟ ما خرجوا مسألة الايه؟ الطعم. قال يبقى ده دليل على انه المؤثر هو ما يكال وما يوزن، يطعم ولا يطعم. مش قضيتنا، ما يكال وما يوزن. هذا. وقد علق ابن رشد في بدايته، الى بداية المجتهد، ترجيح هذا القول على صحة الأحاديث. عشان كده أنا استطردت في الايه على خلاف العادة بسرعة إشارة إلى الروايات دي كلها صحيحة كما سبق، تمام. ترجيح هذا القول على صحة الأحاديث وقد بانت صحتهم. فالعلة هو يقول من حيث المعنى أظهر العلل وأولاها، ده كلام ابن رشد طبعا كل وجهة نظره، تمام. وقال وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه، وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي، وهذا محقق في الكيل والوزن. تم شيء جميل، لكن صرف الطعن عما يكال ويوزن دي اللي مش جميل. فهيبقى القول ده جيد إذا دخل مع إيه؟ ما يطعم، وهو ما أومات إليه النصوص كما سبق ذكرها، صح؟ يعني. وبهذا يكون ابن رشد قد رجح هذا القول بهذه الصورة. وبهذا يظهر لنا صنيع الأئمة في معاملتهم مع النصوص وما يستخرج منها على الأصول الآتية. شو بقى الأئمة أعملوا كم أصل يا إخواني في هذه المسألة؟ كل الاستطراد ده هذا الشيء. واحد، قياس الشبه أعملوه. اثنين، قياس المعنى أو الدلالة، أنا اديتك إليه كلام أعملوه. الإيماء والتنبيه في مسالك العلة أعملوه. الوصف المناسب أعملوه، وهذا عليه كلام كثير بين الآن في مادة في الترجيح. خمسة، الصبر والتقسيم أو تنكاح المناط أعملوه. يبقى هنا إيه؟ أدي أصول الفقه مع الفقه. بدون أصول فقه ما في فقه، بدون أصول فقه مش هفهم كلام الأئمة. يبقى أنا شال خرج وأنا مش عارف في الخرج بتاعه، ما ينفعش. خلاصة المسألة بعد هذا العرض المستفيض من الناحية الحديثية والأصولية وكلام الأئمة، تتلخص المسألة في الآتي. أما الذهب والفضة فالأظهر أن العلة في ذلك الثمنية لا الوزن، كما قاله جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد في الأول وغيرهم. ولا يحرم التفاضل في سائر الموزونات كالرصاص والحديد والنحاس والألومنيوم ونحو ذلك. ومما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز، بأقول اتفاق العلماء على جواز إسلام الدراهم والدنانير اللي هم النقدين يعني في غيرهما من الموزونات، صح؟ ينفع ان انا اقبضك حاجه او اشيب منك حاجه اقول لك خد حته الخشبه ديت مقابل حاجه، اقول حته الحديده ديت مقابل حاجه؟ هل جرت العادات والعرف على هذا؟ لذلك قال هذا الكلام. مما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز اسلام الدراهم والدنانير لما النقدين في غيرهما من الموزونات. خلي بالك في ايه؟ في غيرهما من الموزونات، انتبه من الكلمه دي مهمه جدا. دي هترد القول الأول إنه العلة هي الوزن، واضح؟ يبقى هبيع وزن بوزن، موزون بموزون، دخلنا في المحذور، تمام؟ يبقى هنا وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل، بيع موزون إلى موزون، بيع موزون بموزون إلى أجل، دخلنا في ربا إيه؟ النسيئة، صحيح؟ طيب، ولو كان الوزن علة لكان لا يجوز، لأن كل ماليين اجتمع في علة الربا لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، صحيح؟ فالتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب. يبقى يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام الدراهم والدنانير في غيرهما من الموزونات، وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل. ولو كان الوزن علة لكان لا يجوز، لأن كل ماليين، لو نعتبر المسألة بقى الوزن يبقى ده وزن ودي وزن، ده مال ودي مال ودي مال، والمال هيجتمعوا في ايه؟ في علة، اللي هي في علة الربا، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. فالتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب، وذلك من حيث إن المقصود من الأثمان أن تكون معيارا وقيما للأموال وجملة الأشياء، ويتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال، لا يقصد الانتفاع بعينها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة، صحيح؟ التي تناقض مقصود الثمنية. واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوسل بها إلى تحصيل المطالب، فإن ذلك إنما يحصل بقبضها لا بثبوتها في الذمة. لا إيه؟ بثبوتها في الذمة. عشان كده قال لك موزون موزون إلى أجل، دخلت في ربا الإيه؟ النسيئة، مع أنها ثمن من الطرفين، فنهى الشارع الحكيم أن يباع ثمن بثمن إلى أجل، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ اللي هو إيه؟ المؤخر بالمؤخر، لما في ذلك من الفساد والظلم المنافي لمقصود الثمنية ومقصود العقود. وسر المسألة أنهم منعوا من التجارة في الأثمان بجنسها، لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الثمنية منها. ثم إن كون الذهب والفضة موزونا فقط، وهذا يعني أنه يتساوى مع الخشب وغيره، ده اللي هو القول الأول، قال حنيفة ومن معه، وبالنظر إلى حال السالفين إلى اليوم يرى اعتبارهما قيما للأشياء، وبهما تقوم الحياة ومعايش الناس في البيع والشراء وتقييم المتلفات ليس غيره، واضح؟ وعليه فالتعليل بالثمنية عند مالك والشافعي وأحمد في رواية هو الراجح، وعلى ذلك نقضي بنفي الفارق بين الذهب والفضة وأي نقد يتعامل به الناس في كل زمان ومكان، مثل الجنيه والدرهم والريال والدولار ونحو ذلك. ذلك لأنها لو كانت سلعة ويجري فيها الربا لما أصبح للناس قيما للأشياء التي يعيشون بها وللمتلفات التي يقعون فيها، ولما كانت لهم معاوضات ولا ما يقدر به العوض، فهما وسيلتان إلى الغير لا غرض في أعيانهما، واعتبار غير ذلك يكون خللا في حياة الناس، وتحقق الضرر بالعامة دون الخاصة، وهذا ليس مقصدا من مقاصد الشريعة، وفيه خرق للسنن الكونية. قال تعالى وشروه بثمن، صح؟ دراهم معدودة. وأما الآن الأربعة نراها من خلال النصوص الواردة تدور حول ما يطعم مما يكال أو يوزن. مما يكال، يبقى احنا قلنا سبقت الأدلة كلها، القول الأول يقول مما يكال فقط، يكال فقط، الثاني طعم فقط، الثالث طعم مع كيل ووزن، صح؟ كيل فقط. طب ليه كيل فقط؟ طب ليه الوزن؟ طيب ما انت قلت بالوزن الذهبية كان يجب ان تكون بالوزن في الاعلان الاربع، صح؟ طب والطعم؟ عل اومى اليها الشرع الحكيم، فكل ما ذكره هو مطعوم، يبقى مثل بالموزون وبالمكيل، صح؟ وبالمطعوم. الثالث جمع بين الطعم وبين، وهو مقتضى النصوص الواردة في الباب. يبقى نراها من خلال النصوص الواردة تدور حول ما يطعم مما يكال او يوزن، والطعم فيه معنى القوت كما سبق ذكره، وهو ما تقوم به بنية الآدمي وحفظها وصيانتها، فيدخل في ذلك المطعومات بقى النشويات والبقوليات والسكريات والموالح والتوابل ونحوها بقى. وعليها يدور حفظ البدن غالبا، وهذا يكون مكيلا أو موزونا مطعوما، وهذا المعنى هو ما أشارت إليه جل الروايات السابق ذكرها، وإلا لما كان لذكر الكيل والوزن معنى، وهو معيار شرعي لحقيقة التماثل، فخرج المعدود. وما لا يكال أو يوزن مما يطعم، ذلك لأن كونه مكيلا أو موزونا فإن هذا صفة لما لما به اضبطها لما به يقدر ويعلم قدره، ولأن في ذلك معنى يناسب تحريم التفاضل فيه، فيكون إلحاق غير المنصوص بالمنصوص داخل في المفهوم بنفي الفارق، وهذا هو الراجح أيضا، وهذا كله في القول الثالث. فما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا كالأرز والذرة والحمص والعدس والفول والفاصوليا إلى آخره، والزيت واللبن والسمن واللحم نحو ذلك إلى آخره، وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحد فالأولى خلوه من الربا إن شاء الله، إذ ليس بتحريم دليل موثوق به ولا معنى يقوي التمسك به، والله أعلم. وعزوتك إلى شرح السنة لما بغوي ومجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى، وأعلام وقعي لابن القيم والمغني لابن قدامة وغيرها من المصادر. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة التي طالت، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للبخ إن شاء الله تعالى ندخل فيه في باب الرهن، باب الرهن وغيره، وده ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه أظن 10 أحاديث، لكن إن شاء الله تعالى يعني بنحاول نحن يعني ننتهي من هذا الباب إن شاء الله. في مسائل طبعا، ده باب الرهن وغيره طبعا ده ألم مسائل جيدة جدا ومهمة جدا. إن شاء الله تعالى نبدأ بها في مجلسنا القادم، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير. يبقى بعد ذلك ندخل بها في إيه؟ لا ده في باب اللقطة وبعدين الوصايا ثم حاجات بسيطة الفرائض وبعدين بقى كتاب الإيه؟ كتاب النكاح.